بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب السادس من كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة. وضبط باب الدهن أي للدهان للجمعة. أخذنا الحديث الأول، ثم قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب. والحكم ابن نافع أبو اليمان تلازمه لفظة أخبرنا، أو يكثر من قول أخبرنا إذا روى عن شعيب يقول أخبرنا شعيب. وشعيب هو ابن دينار، شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار. عن الزهري وهو أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري من بني زهرة من رهط عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فإنهما زهريان. قال: قال طاووس وهو طاووس بن كيسان اليماني من أصحاب عبد الله بن عباس، يماني نزل الكوفة، واليمانيون انتقلوا في زمن الفتوحات ومدد أهل الإسلام إلى الشمال والشرق والغرب، فتجدهم في العراق والشام شمالا، وفي السند والهند حتى وصلوا إلى إندونيسيا شرقا، وفي مصر والمغرب العربي والأندلس غربا، مددوا أهل الإسلام. قال: ذكروا، قال: قلت لابن عباس، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. وهذا تفسير قوي، احفظ هذا الحديث لتفسر به حديثا مر بنا وهو حديث أوس بن أوس: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. فإن الحديث الذي ذكره طاووس قال: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم. هذا يشير إلى أن معنى حديث من غسل واغتسل أي غسل، أي غسل شعره، واغتسل أي اغتسل في جسده، اغتسل من غسل واغتسل. اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم. وقوله اغتسلوا أمر، وتقدم الكلام على غسل الجمعة وأنه مأمور به وواجب على الصحيح إلا من عذر، لقوله: إذا راح أحدكم من الجمعة فليغتسل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقد تقدم ذلك الحديث، قول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل وقوله واغسلوا رؤوسكم إنما خصت الرؤوس بالذكر لأن عادة العرب توفير شعور رؤوسها أن يوفر شعر رأسه وأن يربي شعر الرأس، هذه كانت من عادات العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة تضرب أو لمة إلى فروع أذنيه، في رواية تضرب منكبيه، يعني كان شعره كثيفا إلى أن يضرب من منكبين أو إلى فروع الأذنين أقصر قليلا، لكنهم لم يكونوا يربون رؤوسهم حتى يصير كشعور النساء كما يفعله بعض المتفرنجين اليوم. متفرنج لا يقتدي بالعرب ولا يقتدي بتوفير شعره بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، إنما يقتدي بفلان وعلان من الممثلين واللعابين والمغنين والفاسقين بل والكفار من النصارى وغيرهم، تجده يطير رأسه شعره إلى نصف ظهره كالمرأة، ما لك؟ من أين أخذ هذا؟ أخذه حين رأى ممثلا من الممثلين أو ضائعا من الضائعين في شاشات التلفاز أو الهاتف أو القنوات، هذا يأثم ولا يؤجر لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوته. وإن زعم أنه أو حاجك فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي شعره فهو يأثم، والدليل على ذلك أن ذلك الذي يحبه وقلده في هذا لو رآه بعد أيام على موضة أخرى سارع إليها، لو رآه قد صفر شعره صفر، طلع شعره بالبياض فعل مثله، قصقص شعره حتى جعله مثل عرف الديك هكذا مثل فعل مثله، قص من هنا وهنا لعب بشعره كأنها لوحة رسام صاحبنا يفعل مثله، هذا قدوته رسول الله؟ لا والله، هذا قدوته هؤلاء الذين قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة رواية أحمد، شبرا بشبر وذراعا بذراع رواية الشيخين، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فهؤلاء يأثمون ولا يؤجرون. وبعضهم يترك لحيته، ما لك تترك لحيتك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، يتركها ويقصقصها بهندسة معينة معروفة، يأتي إلى الحلاق ويقول له، يعني حلاقة معروفة عندهم، نعم كذا وكذا من أنواع، كما تزكي أن واحد نفر فاصوليا نفر شكشوكة نفر بيض هكذا، يقول له مثلا على أسماء معروفة عندهم في صالون الحلاقة ما أعرفها أنا، فيأتي وذاك يهندسها على قدر ما يقول صاحبه. لماذا؟ بمن اقتدى؟ يأتي ويقول باللاعب الفلاني يريد أن يكون مثله، أو بالممثل الفلاني، أو بأرطغرل وعثمان وما أدري من. طيب ما يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد من يعزه قد أطال شاربه مرط لحيته فعل مثله، وإذا وجده أطال لحيته مع الشارب فعل مثله، وإذا رآه على هيئة فعل مثلها. هذا سلم قياد نفسه لشهوته وهواه، ما سلمها لكتاب السنة. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي تؤجر على الاقتداء به. أما غيره فانظر أين موقعه من الاتباع، فإذا كان متبعا فاتبع ما اتبع، لا تتبعه. كما قال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، خذ من الأصل، تبع النبي صلى الله عليه وسلم تستريح تسترح. فقوله هنا: واغسلوا رؤوسكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفر شعر رأسه، فتوفير شعر الرأس مباح، ومن وفره قاصدا بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيرجى أنه يؤجر على ذلك. لكن إذا كان الإنسان في مجتمع أو في مكان يساء الظن بمن وفروا شعورهم بأن صاروا على فكر معين أو على يعني وصف معين، نعم، فيترك الإنسان ليدفع عن نفسه الشبهة، لا يترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يترك أن تلتصق به شبهة ومنها بريء. فإن توفير الشعر من باب العادات ومن باب المباحات، ومن فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن يؤجر. لكن إذا عارض ذلك مفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة شرعية معتبرة، ولا سيما في مثل هذه التي هي في باب العادات والمباحات. لأن بعض من يوفرون شعورهم اليوم مثلا، تجد الذي يوفر شعره أصنافا من الناس، ومنهم من هم يعني فرغ في الشوارع، نعم، ومنهم من يوفر شعره ويربيه على شكل معين اقتداء ببعض من ذكرناهم قبله، ومنهم من يوفر شعره، نعم، لكونه يميل إلى فكر من الأفكار، أو كذلك أيضا بدعة من البدعة ونحو ذلك. فجنب نفسك موارد التهم، وإذا دار الأمر بين أن تحصل مصلحة أو تدرى عن نفسك مفسدة مما لا تنازل فيه، إنما هو في باب العادات والمباحات، فدرء المفاسد مقدما على جلب المصالح، والله أعلم. وقوله: وإن لم تكونوا جنبا، هذا أيضا يفسر أن معنى غسل واغتسل ليس معنى غسل أنه كان جنبا وأصاب امرأته فحملها على أن تغتسل، لقوله: وإن لم تكونوا جنبا. فحقيقة هذه الرواية وهذا الحديث فيما ذكره طاووس بن عباس يوضح ذلك الحديث توضيحا جيدا. وقوله: وأصيب من الطيب، قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. هذا يدل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقفون حيث تعلموا وحيث بلغهم الأمر، ما يتكلفون، وهذا هو الخير وهذه هي البركة، أن تقف حيث علمت حيث علمت، لا تتجاوز في شيء لا علم لك به. قال ابن مسعود: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف شيء ما تعلمه، قل الله أعلم. ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، الذي تكون لا أدري هذه ليست موجودة في قاموسه، تصاب مقاتله، لأنه يدري فيقول ولا يدري فيقول، فيقال له أخطأت، ولا يدري فيقول فيقال له أخطأت، فتتراكم عليه الأخطاء لأنه قال بما لا علم له به. وكم نسمع من مشايخنا من تكثر منهم هذه العبارة، هذه اللفظة، رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. وممن يكثر من قول لا أدري الشيخ بن باز رحمه الله في كثير من فتاوى التي ترد عليه، يسأل عن شيء، الطالب المبتدئ يقول قبل أن يسمع جواب الشيخ، تجده قد هيأ في رأسه جوابا، جواب العلامة النحرير، فيسمع ابن باز يقول لا أدري. وكذلك ممن سمعناهم ويكثرون من ذلك شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله وختم لنا وله بالحسنى وعافاه في مجالسه وفتاواه، يسأل في مسائل كثيرة وهو يقول لا أدري، حتى تصير لا أدري من فمه سهلة مستساغة. يعلم الطلاب أن يقول أحدهم لما لا يدري لا أدري. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. والمعنى اسألوا غيري، ليس معناه أنه لم يكن ولم يحث، إنما لا أدري، أنا لا أدري، اسألوا غيري. وقد جاء عن غير ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الطيب يوم الجمعة. ولهذا قال في الحديث الماضي: ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. الحديث الأخير قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الحزامي، قال أخبرنا هشام، هشام هو ابن يوسف، أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا؟ أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. إبراهيم بن موسى هو التميمي أبو إسحاق الرازي، هذا الأول، وهشام وابن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء من أبناء الفرس، لأن الفرس كانوا في صنعاء. والله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ثقة. وإبراهيم بن ميسرة الطائفي رحمه الله ثبت حافظ. قال الحافظ في التقريب ثبت حافظ. وقوله أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه، هو بمعنى الحديث السابق، وقد جاء عن غيره الحث عليه، ومن علم حجه على من لم يعلم. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.